بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الندوة 22 من ندوات فقه السيرة النبوية، والعنوان اليوم أصداء بدر. كان لبدر أصداء على الجزيرة العربية وعلى أمة الإسلام وعلى أمة الكفر، وأستطيع أن أقول بأن أصداء بدر لما تزل تدوي وتؤثر وتنعش وترعب أفئدة وقلوبا وأفكارا حتى يومنا هذا. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا في سيرة نبينا بدرا لنتعلم منها كيف يكون الثبات وكيف تكون التضحية، كيف تكون القيادة الإسلامية الصحيحة مقياسا نقيس به القادة الذين يمرون في أزمنتنا وأيامنا، فنعلم من هو القائد الحقيقي، من هو الجيش المنتصر، كيف يصنع النصر، وكيف تصنع العقيدة الأعاجيب كما صنعت في غزوة بدر الكبرى. إخواني، إن العقيدة القتالية لا تدخل في حسابات الغرب العسكرية. يعني هم يحسبون كم تملك هذه الدولة، يعني أمريكا مثلا حسبت كم يملك العراق من صواريخ، كم يملك من طائرات، كم يملك من دبابات، فقدرت بأنها تملك أكثر، فألقت جام حممها على العراق، وبالحسبة العسكرية يجب أن ينتهي أهل العراق ويجب أن يهزم. لكنهم يتفاجئون، لم تنتهي الحرب، لازالت هناك مقاومة. ما الذي يجعل المسلم يخرج يتحول إلى طاقة جبارة، يضحي بكل ما يملك، يقبل غير مقبلا غير مدبر؟ هذه العقيدة التي تحرك وتدفع وتحول دفة المعركة من الهزيمة الماحقة إلى النصر المبين لا تدخل في حساباتهم، وهي أعظم قوة وطاقة تمتلكها أمة الإسلام. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يروي ما حدث في بدر فيقول فقتل الله عتبة، وقتل الله شيبة بن ربيعة، وقتل الله الوليد بن عتبة. يقول قتل الله مع أنه هو الذي كان بالمبارزة وهو الذي قتل الوليد، لكن هذا الفهم العقائدي، الله الذي قتل، الله الذي يرمي، الله الذي، وما النصر إلا من عند الله. عبادة بن الصامت في الصحيحين يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله أعداءه. إذن كلهم كان يشعر بأن قوة المسلمين هي بقوة الحزم لا بقوة الحزم، بقوة الإيمان لا بقوة الإعداد، مع ضرورة الإعداد بالقوة المتاحة لا القوة المكافئة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن 70 قتيلا تفوح منهم رائحة الهزيمة من كبار صناديق قريش أمامه صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم والصحابة ينظرون إلى نبيهم، وإذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع جيف الكفار المنتنة، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، بئس العشيرة كنتم لنبيكم، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم إلى القليب، قليب بدر، حفرة حفروها، مقبرة جماعية لكل صناديق قريش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، بل أتى القليب أيضا وراح يخاطب المقبورين. يا أبا جهل، يا أبا جهل، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني قرار خاطئ خدتوه، ما كان أفضل يا أبا جهل أن تكون مثلا أن تكون كعبادة أو تكون كمصعب أو تكون كعمر؟ النبي دعا لك اللهم انصر الإسلام بعمر بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب، لماذا اتخذت القرار الخاطئ؟ أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ ونحن يا إخواني نخاطب اليوم كل من يقف عقبة في سبيل هذه الدعوة العظيمة القادمة، في سبيل أمة قررت أن تحيا وكل المعطيات السياسية الاجتماعية التاريخية تؤكد بأن هذه الأمة لها يوم ستعود لحمتها وستقف على أقدامها، وها هي أصداء نهضتها نسمعها مدوية يوما بعد يوم. فكل من يقف في وجه عودة الدولة الإسلامية لا تتخذ القرار الخاطئ لكي لا نقول لكم يوما أو يقول لكم يوما أمير المؤمنين: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا ربنا بالاستخلاف في الأرض، وعدنا رسولنا بأنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، ومن أصدق من الله حديثا. ونقول للمؤمنين المسلمين الذين حتى الآن لم يتخذوا القرار، لا زالوا يسوفون، لا زالوا غير واثقين بوعد الله ووعد رسوله، قفوا مع الصف الغالب لأن الله غالب على أمره سبحانه. إذن يوم الفرقان يا إخواني مهما تكلمنا عنه لن نوفيه. حال المسلمين قبل بدر هو غير حالهم بعد بدر، حال المشركين والكفار قبلها لم يكن كحالهم بعدها. لها أصداء، لها نتائج، لها دوي، لها آثار أثرت على كل الجزيرة وغير الجزيرة. الصدى الأول، أول صدى مدوي بعد هذا الانتصار الكاسح العظيم، كان صدى الهيبة التي أضفيت على الدولة الإسلامية والقيادة الإسلامية. يعني أصبح الإسلام ودولة الإسلام دولة حقيقية مرهوبة الجانب، تستطيع أن تقلب كل المعادلات. فهم الجميع الآن، اللي ما بده يفهم بالإقناع وبالدليل وبالحجة وبالبرهان، الذي لا يريد أن التي لا تحركه عقيدته وقناعته ومفاهيمه وعقله وإدراكه، الآن ستحركه قوة الحق، ستحركه هيبة الإسلام الذي تجذر في كل من كان محيطا، كل من سمع ببدر. أصبح المسلمون الآن مرهوبي الجانب. الإسلام ليس دين مواعظ وإرشاد فقط، لم يعد الإسلام فقط آنذاك دين مواعظ وإرشاد، بل أصبح دين قوة وجهاد. ولم يعد الإسلام فقط دين صوامع، بل أيضا الإسلام دين مدافع. لأجل ذلك الكل فهم، ويا ليت الناس يفهمون بأن يوما سيأتي وستقوم للإسلام قائمة، وعندها لن يكون كما هي حالنا اليوم الدم الوحيد المسفوك هو دم المسلم، والعرض الوحيد المنتهك هو عرض المسلم، والحق الوحيد المهضوم هو حق المسلم. لا، فهمت الجزيرة وفهم أعداء الإسلام آنذاك بأن الإسلام قد ظهر. يا أخواني، هذا الحال يتكرر في كل عصر. الحق إن كان له لسانا فقط، إذا أظهر الحق لسانه يعني دليله وحجته وبرهانه، من يؤمن به؟ من يصدقه؟ يصدقه فقط أهل الحق، يصدقه فقط المستقيمون، يصدقه فقط الملتزمون. ولكن يخرج له مستهزئون، يخرج له محاربون وأعداء، ويقعد عن اتباعه الجبناء. هذا إذا أظهر الحق لسانه فقط. أما إذا أظهر الحق لسانه وأنيابه، ليس فقط يصدقه أهل الحق ويتبعه أهل الحق، بل يخنس المستهزئون ويدحر الأعداء ويتبعه حتى الجبناء. وهذا كانت عظمة انتصارات الإسلام في كل العصور، وأولها انتصار بدر العظيم. بعد بدر الآن كل الناس يسألون: ما الإسلام؟ ما هو هذا الدين؟ ما شأن المسلم؟ كل يوم الآن كل البيوت في قريش، في عند اليهود، عند حتى بين بيوت الأوس والخزرج ممن لم يسلم، جزيرة الأعراب حول المدينة، كلهم حديث عن الإسلام والمسلمين وبدر وماذا حدث في يوم وفي لحظة. معظم أسياد قريش ضربة واحدة، يعني نتيجة كاسحة، 70 قتيلا و70 أسيرا. عادة قد يقتل سيد ولا اثنان، أما كلهم يحصدون في غداة واحدة، فهذا أمر يعني كان عظيما جدا. ولا شك أن ذلك فتح مجالا واسعا جدا للدخول في الإسلام، فدخل خلق كثير الإسلام في مكة وفي المدينة وفي الجزيرة. الآن يعني وتيرة الدخول في الإسلام تتصاعد بقوة بعد بدر. فهم يعني حتى نفهم الآن يا أخواني عندما شرع الله الجهاد كوسيلة لحمل الإسلام بالدعوة وبالجهاد، لماذا الدعوة والجهاد؟ لماذا ليس الدعوة فقط؟ لأن الدعوة فقط يخرج لها الأعداء ويخرج لها القوى المادية، الحكام والزعماء يمنعون هذه الدعوة من أن تصل إلى الناس، فلا بد من كسر هذه الحواجز لكي يخلى بين الدعوة وبين الناس، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم. فالناس بطبيعتها، طبيعة الناس يا أخواني تتأثر بالقوي، الناس بطبيعتها تتبع الأقوى. مع الأسف الشديد اليوم كل الناس تقلد أمريكا لأنها هي الغالبة، أليس كذلك؟ وكذلك الإسلام عندما يغلب سيتبعه كثير أكثر بكثير مما يتبعه دون دولة للإسلام ودون شوكة للمسلمين. الصدى الثاني لبدر كان على أهل المدينة المنورة، كيف تلقت وكيف كان الآن تأثير، كيف سيسير المسلم الآن رافعا رأسه حتى يناطح علانا السحاب بكل هيبة وبكل عزة نفس. أصبح المسلم الآن دم غالي جدا، الاقتراب من المسلم له فاتورة كبيرة ستدفع. فتلقت المدينة، لكن المدينة اختلطت فيها المشاعر بين الفرح والعزة وبين الندم. الندم ممن؟ من المسلمين الذين لم يخرجوا لأنهم لم يكونوا يعلمون أو يتوقعون قتالا، ظن بأن النبي خارج للقافلة فقط. فجاء مثلا أسيد بن حضير وهو من أفرس وهو من أسياد الأوس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذره: يا رسول الله والله ما علمنا أنك تلقى قتالا يا رسول الله. فقال له: صدقت صدقت. وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة الآن بدأت تتطهر، الآن الدسائس الفتن نعم ستكثر، ولكن كل من سيقف في وجه المسلمين، هناك دولة الآن، هناك حصن ستتكسر عليه هذه الفتن، فلابد أن يحسب لذلك أي حساب. وأنا هنا أذكر يا أخواني، كان ممكنا أن يجعل الله رسله كلهم أقوياء، ولكن لماذا شاءت يعني حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون معظم الأنبياء فقراء ضعفاء؟ تصوروا لو كانوا الأنبياء كلهم أقوياء، لو كان ذلك كذلك لاتبعهم كل الناس، لا إيمانا ولا اقتناعا بل خوفا، والله لا يحب ذلك أن يتبع الناس الأقوياء دينه فقط خوفا من الأقوياء، لا، يريدك أن تقتنع، يعني تتبع الحق قناعة وتكون جنديا من جنوده. عاد المسلمون، والآن المسلمون بدر كانت في 17 رمضان، الآن دخل شوال وسيعيد المسلمون عيدا مميزا. تصوروا هذا العيد يا أخواني، فرحة الصحابة الكرام بهذا العيد الأول، الآن أول عيد للمسلمين، يعني للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لكن فرحتا كان هناك فرحة ثالثة لأهل بدر، وهم يعني وقد اختلط التكبيرات، يعني وقد اختلط التكبيرات المجاهد بتحميد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر الكبير العظيم. أهل البيعة تصوروا الآن في المدينة، أهل البيعة، بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية، وهم يغتبطون بهذا النصر ويحمدون الله على القرار الصائب الذي أخذوه أنهم سيدافعون عن الإسلام وسيكونون له جنودا وسيحمونهم مما يحمون منه أزرهم ونساءهم. الآن بدأوا يشعرون بنتائج البيعة، نتائج بيعة العقبة. بدر من نتائج بيعة العقبة، وكما قلنا أحد الصحابة الكرام ذكر بأن العقبة التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب عنده من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس، لأن العقبة هي التي صنعت هذه الدولة العظيمة التي أسست هذا الجيش العظيم وزرعت فيه تلك العقيدة القتالية العظيمة، فحققت ذلك النصر الكبير العظيم. الصدى الثالث لبدر الآن موجه إلى كفار قريش، زلزال مدوي على كفار قريش. كفار قريش لم يصدقوا حتى الخبر، يعني عندما جاء المخبر يقول لهم قتل شيبة، قتل الوليد، قتل أمية، قتل قتل. فأحد يعني أحد الكفار صفوان ابن أمية أبوه من الذين قتلوا قال لهم لقد جن الحيسمان اسألوه عني، يعني بركب يقول كمان قتل معهم. فقالوا ما فعل صفوان؟ قال ها وذا جالس هنا. فعرفوا أن الرجل يعني لن يخرف ويتكلم صدقا، فلن يصدقوا. ضرب لمهابة قريش الآن. قريش هي تتزعم العرب بالسيادة والمهابة والمكانة السياسية والاقتصادية، الآن ضربت ومرغت بالتراب في يوم واحد وفجعت بكبرائها. يعني قارنوا يا أخواني بين غزو بدر وبين قبلها ببضعة أشهر سرية نخلة التي قتل فيها واحد وأسر اثنان فقط لكفار قريش. ألم يجن جنون قريش؟ الآن 70 قتيلا وليس 70 عاديين من أسيادها، و70 أسروا. إذن يعني لنتصور الضرب عليهم كانت ليست فقط في سيادتهم، كان هناك 3 أزمات وقعت دولة الكفر فيها. ويا أخواني عندما نتكلم قريش أتمنى أن لا يذهب الذهن فقط ل1400 سنة، هناك قريش في كل عصر، وبإذن الله تعالى بدر يمكن أن تتكرر أو يتكرر ما يشابهها إن تسنى دولة وجيش فيهم عقيدة كعقيدة أهل بدر. إذن تصوروا الآن لو قامت دولة الإسلام التي هي على منهاج النبوة التي وعدنا بها النبي، يعني كذلك العصر الأول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكيف ستكون المعركة الأولى والانتصار الأول تأثيراته على دول الكفر بعدها، كيف ستكون تلك الضربة الكبيرة؟ يعني لو قامت في بلاد الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لواءه في بلاد الشام ويعيدها حاضنة دولة الإسلام كما أرادها عقر دار الإسلام الشام، وغزت مثلا ولاية من ولايات أمريكا أو إسرائيل بين قوسين الدولة الصائلة المغتصبة، كيف ستكون هذه التأثيرات؟ قريش كان وقع في 3 أزمات. الأزمة الأولى أزمة سياسية، هيبة بالأرض، كبراؤها قتلوا وصحبوا على قليب مقبرة جماعية في حالة يا لطيف يعني ينثى لها. الأزمة الثانية أزمة اجتماعية، لا يوجد دار الآن في مكة إلا وفيه قتيل وفقيد أو أسير عند المسلمين. يعني تحققت رؤية عاتكة بنت عبد المطلب التي رأت أن صخرة أتت فتفتتت فدخلت في كل بيوت قريش، لأن هم يسمعون أن هذا كان حقيقة، هيبة الدولة الإسلام يجب أن يحسب لها حسابات مختلفة. الأزمة الثالثة إذن أزمة سياسية، أزمة اجتماعية، لكن الأزمة الأضخم اقتصادية. شو طريق التجارة الآن إلى الشام؟ الآن كله محفوف بالمخاطر. طريقهم إلى الشام هناك قوة إسلامية تضغط عليهم وتركعهم اقتصاديا. تفضلوا على تجارة الشام التي من الله بها عليكم. وطبعا يا أخواني ستتعطل أيضا تجارتهم إلى اليمن، لأنهم كانوا يأتون بالبضائع من الشام ويبيعونها في اليمن، ثم يأتون بالبضائع من اليمن ويبيعونها للشام. فإذا ما قطع الطريق الشام فتعطلت كل الخط التجاري كله تعطل. كانت تدرك قريش كل هذه المخاطر. ودولة الإسلام القادمة يا أخواني ليعلم الجميع سيكون لها بإذن الله أوراق ضغط كثيرة جدا، أوراق ضغط كثيرة على دول الكفر. نحن نملك ماذا تملك؟ ماذا تملك بلاد العالم الإسلامي؟ نحن نملك الممرات المائية والجوية والبرية، ونملك الثروات والطاقات التي يجب أن يشحذها عالم دول الكفر تشحذها من أمة الإسلام. نملك كل الطاقات، بترول وفحم حجري وغاز طبيعي، الحمد لله حبان الله من الثروات ما يغنينا ويكفينا، وهم الذين يجب أن يكونوا بحاجة إلينا ونحن الذين نتحكم. كل هذه أوراق ضغط يا أخواني حباها الله العالم الإسلامي، يستطيع الخليفة القادم إن شاء الله أن يستعملها كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم طريق قريش إلى الشام. وعندنا بالإضافة إلى الطاقات والقدرات والممرات والثروات عندنا الانتشار العالمي، المسلمون الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كأمة الإسلام قد توازي عددا أمة الصين مثلا، لكن هناك انتشار عالمي للمسلمين في الأرض. يستطيع أمير المؤمنين القادم بإذن الله، ولا أقول يستطيع بل يستطيع ولو أمر على المسلمين الطاعة، لأن أمير المؤمنين الخليفة هو تمثيل ومسؤول عن المسلمين في الأرض ليس فقط في القطر الذي يحكمه. يعني لو قام في بلاد الشام، أمير المؤمنين له ولاية ومسؤولية على المسلمين في أمريكا وفي مصر وفي السودان وفي تونس، لذلك يستطيع أن يأمرهم فيطيعوا. فيستطيع أمير المؤمنين مثلا أن يأمر 8 مليون أو 7 مليون مسلم موجودين في أمريكا مثلا، لو حدثت هناك حالة حرب بين دولة الإسلام وأمريكا على سبيل المثال، يستطيع أن يحرك المسلمين فيها فيأمرهم مثلا أن يسحبوا كل استثماراتهم، يستطيع أن يأمرهم بأن يقاطعوا رؤم الدول أو بلاد التي فيها مسلمون، بأن يقاطعوا مقاطعة حقيقية دولية الآن لبضائع الأمريكية، يستطيع أن يأمر فيأتيه علماء الكيمياء، علماء النفط، علماء الفيزياء، علماء الذرة من كل دول العالم أن يأتوه إن احتاجهم، ويستطيع أن يفعل الأعاجيب دولة، يستطيع أن يهزم دون أن يحرك جيشا، فقط بالضغوط والأوراق المتعددة التي يستطيع أن يلعبها بإذن الله تعالى. وأذكر لذلك مثالا، سنة 1795 للميلاد أجبر السلطان الخليفة سليم الثالث أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على دفع ضريبة سنوية لدولة الإسلام مقدارها 642,000 دولار ذهبا، بالإضافة إلى 12,000 ليرة عثمانية ذهبا، لقاء إطلاق بعض الأسرى الأمريكان من ولاية الجزائر والسماح لبعض السفن الأمريكية بأن تمر من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط دون أن تتعرض لها أساطيل ولاية الجزائر التابعة للخلافة الإسلامية العثمانية. ووقعت أمريكا صاغرة آنذاك أول مرة في تاريخها توقع معاهدة بغير لغتها، بغير اللغة الأمريكية بل بلغة الدولة الإسلامية. إذن فقط أمثلة يا أخواني من أصداء بدر. الصدى الرابع الآن صباح على الهيبة الدولة الإسلامية، تكلمنا عن صباح على الكفار وعلى أهل المدينة المسلمين. الآن يا أخواني حدثت بعض الأمور بعيد غزوة بدر الكبرى، كانت سببا في تشريع عظيم للمسلمين. من ذلك الغنائم، المسلمون بعد الانتصار الكفار تركوا كل شيء في الأرض وفروا كالفئران. المسلمون قسموا أنفسهم 3 فرق. الفرقة الأولى طاردت الكفار يعني وفلولهم، فرقة ثانية قامت بجمع الغنائم، الفرقة الثالثة احتفت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحميه. عندما انتهت الغزوة بدأت يا أخواني الآن صورة غير جميلة، ولكنها صورة بشرية طبيعية. نحن نتكلم عن صحابة والنبي معهم وفي غزوة مظفرة كبدر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جاءت الفرقة التي طاردت الكفار قالت نحن أحق بالغنائم، نحن قد نحينا الكفار عنها. فقامت الفرقة التي جمعتها قالت لا، بل نحن يجب أن نأخذ كل الغنائم ولا نعطي أحدا، لماذا؟ نحن حويناها. فقامت الفرقة الثالثة وقالت لقد خشينا على النبي صلى الله عليه وسلم الغدر، فيعني اشتغلنا بالدفاع عنه. وهكذا وقع الشقاق. بعض الناس يا أخواني ينظر إلى أمتنا اليوم فيرى معصية ولا أو مظهر ولا مظهرين من المعاصي، فيقول أمتنا غير مهيئة للخلافة، أمتنا لن تأتيها الخلافة لأن فلانا يشرب الخمر أو فلان ترك الصلاة أو فلان عق أمه أباه. ونحن يا إخواني نؤكد هؤلاء الصحابة بشر ونحن بشر، قد تكون هناك بعض المعاصي الفردية على أن لا تكون حالة عامة، ومع ذلك لا نقول الأم غير مهيئة، لا، بإذن الله الأم مهيئة برأيها العام وبقناعتها وإرادتها للتغيير. ما نحن بإذن الله تعالى دولة الإسلام عندما تشيع أحكام الإسلام وتهيمن بمفاهيمه ستغير النفوس والقلوب وستجعل يعني حالا غير الحال. ومع دولة الإسلام نحن لا نقول أن الناس ستتحول إلى ملائكة أو معصومين أبدا، سيبقى هناك أخطاء ونحن سنجد كثيرا من هذه الأخطاء. يقول سيدنا يعني عبادة بن الصامت يذكر ذلك، يقول وجاء أمر الغنائم بعد أن فسدت أخلاقنا، هو يتكلم عن هذا المشهد الذي يعني بغصة يتكلم، يقول بعد أن فسدت أخلاقنا ويذكر هذه الحادثة. ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم وأمرهم برد كل الغنائم وإيقافها دون تقسيم حتى يأتيه الوحي، ولم يكن قد نزل تشريع بأمر الغنائم حتى ذلك الوقت. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، أنزل سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، لكن لاحظوا كيف عالج الله سبحانه وتعالى هذه الأزمة، يسألونك عن الأنفال، يعني يا مؤمنين ما المفروض أنه تنشغلوا بعد هذا الهدية الكبيرة التي هداكم الله إياها أن تنشغلوا بغنائم، يجب أن يعني تحمدوا الله ويجب أن تفكروا في هذا النصر المظفر. ويكون الأمر الثاني يعني أمر بعدي، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ذكرهم بالإيمان، ذكرهم بطاعة الله والرسول. لكن أخواني نحن لا ننسى أن الصحابة الكرام حياتهم قاسية جدا، 13 سنة في مكة وهم يعني في حياة غير طبيعية، وفقدوا، تركوا كل شيء، تركوا التجارة، تركوا المال وهاجروا إلى المدينة، وفي المدينة مرة سنتان يعني قاسية جدا، فهم في عوز، هم في حاجة. كان النبي يدعو لهم يقول يا رب اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، كان يدعو لهم ويشعر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى تشريعا بقضية الغنائم، ألا وهي أن تقسم 4 أخماس على المسلمين، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الخمس، يعني الخمس يؤخذ للدولة من مصادر دخل الدولة من أموال الدولة الإسلامية الخمس، والبقية توزع على المسلمين. ساق النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الجيش بالأسرى في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يتفحص الأسرى، فرأى بين الأسرى أسيرين غير عاديين، النضر بن الحارث، من يذكر النضر بن الحارث؟ النضر بن الحارث الذي بعثته قريش في مكة بعثة ثقافية ليتعلم أساطير الفرس، ثم يأتي فيشوش على الإسلام ويعني يجذب الناس بدل الإسلام أن يستمعوا إليه، ويطعن بالإسلام ويقول محمد يتكلم بأساطير الأولين وأنا أتكلم بأساطير الأولين. فأنزل الله تقريبا 7 مواضع في القرآن يتحدث عمن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يتحدث عن النضر بن الحارث، فأخرجه صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى وأوقف القافلة، الآن كلهم ينتظرون، طلع يا نضر بن الحارث. سؤال مرة أيضا عقبة بن أبي معيط صاحب سل الجزور التي ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أمام الحرم، سل الجزور النتن، وراح يتضاحك هو والستة ويستهزئون بالنبي وهو في ذلك الوقت ضعيف، لا يستطيع، ليست معه نصرة، ليست عنده دولة، ليس عنده أتباع. فخرج عقبة وخرج النضر، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم هؤلاء باللغة المعاصرة مجرمي حرب. فقام علي رضي الله تعالى عنه أمام الجميع وضرب عنق النضر بن الحارث. أما عقبة فوقف صلى الله عليه وسلم وراح يذكر الصحابة، هذا قد ألقى علي سل الجزور وأنا ساجد، وداس وأنا أصلي برجله على رقبتي، وراح يخنقني خنقا شديدا حتى رأيت الموت، حتى جاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى وأنقذه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو يتكلم. خرج مباشرة فارس أسد من أسود الإسلام، عاصم بن ثابت رضي الله تعالى، واستأذن النبي بقتله فأذن له، فوقف عقبة من سادات قريش وضرب عنقه أمام كل الناس، أمام كل الأسرى، وعلم الجميع الآن ماذا كان يقصد. علم عقبة ماذا كان يقصد النبي عندما أتاه بعد أن ألقى عليه صلى الجزور وقال اللهم عليك بالملأ من قريش، ورفع أصبعه ودعا عليهم اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. وتذكر عقبة أيضا ماذا كان يقصد النبي عندما قال ألا إني قد جئتكم بالذبح إن لم تؤمنوا. علم بأن كلام المؤمن الواثق بوعد الله وبأمر الله أمام الكفار لا يحتمل الكثير من المزاح. وكل هؤلاء الذين أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وقال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأمية وعدهم وعتبة وشيبة، كلهم ممن قتل في بدر، كلهم الذين دعا عليهم النبي في تلك الحادثة ممن ذبحوا في هذه الغزوة العظيمة. إذن استكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. والآن يا أخواني الأسرى، الآن قضية أخرى، ما في تشريع بالأسرى، ما القضية، كيف يجب أن يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن تنزل الآيات النبي كعادته إن لم يكن عنده نص يجمع الصحابة ويستشيرهم، أشيروا علي أيها الناس ماذا نفعل. فقام الآن هؤلاء الأسرى 70 ماذا نفعل بهم. فقام سيد الصحابة أبو بكر وقال يا رسول الله إن هؤلاء هم أبناء العم والعشيرة والإخوان، فأرى أن نأخذ منهم الفداء لعل الفداء يكون يعني قوة لنا على الكفار، ولعل الله يهديهم فيكونون عضدا وسندا لنا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أو مال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر. يا أخواني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده طبيعة قريبة جدا من طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الرأفة، نفس الرحمة، نفس يعني اختياراته قريبة جدا من اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستشير وزيره الثاني. مين وزيره الثاني؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، وأنا وزراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. فتكلم يا عمر فقال يا رسول الله والله إني لا أرى ما رأى أبو بكر، أنا مني موافق، أنا مني معه أبو بكر أبدا بهذا القرار. ماذا ترى يا عمر؟ قال يا رسول الله أرى أن تدفع إلي قريبي فلان فأضرب عنقه الآن، وتدفع بعقيل بن أبي طالب أخون علي بن أبي طالب فيضرب علي عنقه الآن، وتدفع فلانا إلى حمزة، كل واحد تعطيه قريبه أخوه ولا ابن عمه ولا خاله فيضرب عنقه بنفسه، ليعلم الله أن ليس في قلوبنا رأفة ولا رحمة للمشركين، هؤلاء هم صناديد الكفر وأئمتهم وقادتهم. رأي قاسي جدا، يعني سيدنا عمر حتى الآن لا زال سيفه يقطر من دم خاله العاص بن هشام الذي قتله في بدر، وما شبع سيدنا عمر الله يرضى عنه، لسه بده بقية العيلة وكل واحد. يقول صلى الله عليه وسلم أشد أمتي في أمر الله عمر بن الخطاب، أشد أمتي في أمر الله يعني أشد أمتي على الحق الفاروق. يعني يا أخواني رأيان كلاهما يبتغي وجه الله، كلاهما يريد رضا الله، لكن سيدنا عمر يعني عم يقول هؤلاء قادة، هذا من المجرمين عاديين، من الأسرى عاديين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر يقول فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. طيب خير، سمعنا وأطعنا. ولكن يقول عمر رضي الله تعالى فلما كان الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته وأبو بكر يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإذا وجدت بكاء بكيت معكم، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يعني ما معقول تكون عم تبكوا على شيء وأنا هيك عادي، طب لازم أنا أكون بنفس الهوى بنفس التفكير بنفس المشاعر. فقال صلى الله عليه وسلم، قال للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. يعني لا، الناس اللي قبلوا الفداء ولم يقبلوا قتل الأسرى عرض يعني علي عذابهم، يعني كاد الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم عذابا لأنهم قبلوا الفداء ولم يكن هذا هو الأولى بالفعل. وأنزل الله سبحانه وتعالى هنا قوله تعالى، وهذا ما أبكى النبي وأبا بكر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا هو الفداء، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد في غزوة بين كفر وصناديد كفر كهذه الحالة، يريدك أن تثخن، يعني قبل أن تأخذ الأسرى تقتل وتضرب فوق الأعناق وتضرب منهم كل بنان، وهذا الإثخان تقتل حتى الأسرى هنا. لكن قضية الفداء مشروعة وقد شرعت في آية نزلت قبل سورة الأنفال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو تشريع الفداء الذي ذكره الله في سورة محمد في قوله تعالى، فإما منا بعد، يعني أن تمن بالأسير تطلقه دون فداء هيك دون أي مقابل، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن التشريع كان موجود، ما فعله رأي أبو بكر هو أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أخذوا بما هو خلاف الأولى، فعاتب الله سبحانه وتعالى عتبه على ذلك. وبالمناسبة إخواني، الإثخان في الأرض لم يكن رأي عمر فقط، سبقه على ذلك سعد بن معاذ. تذكرون عندما كان عندما بدأ الصحابة الكرام يأخذون الأسرى غضب سعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك تكره ما يفعل الناس إنه يأسرون، قال نعم يا رسول الله إني أحب أن نثخن قبل الأسر. يعني سيدنا سعد بن معاذ أيضا كان من هذا الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم نشوف يعني هذا الصدى في تعامل الأسرى كيف يعني كان مدرسة ونحن نتعلم منها يا أخواني. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بقي على الفداء وأخذ الفداء. الفداء كان بين 1000 و4000 درهم حسب قدرة الأسير، يلي الغني يأخذ منه 4000. من الأسرى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي مع أن النبي قال لهم بأنه قد خرج مكرها، هل النبي قال لا سامحوه هذا لأنه عمي وبدله؟ أبدا، بل طلب منه الفداء حتى من عمه، لأن النبي يعلمنا يا إخواني القانون يطبق على الجميع، ما في حدا فوق القانون بالإسلام. دولة الإسلام ما فيها مناصب شرف، لا ما فيها حصانات لأحد. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف هالحوار العظيم، قال يا رسول الله قد كنت مسلما، أنا كنت مسلم لكن ما ذكر للنبي أني أنا مسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك خد أجرك، وأما ظاهرك فقد كان علي. أنا ظاهر الأمر شفته أنت مع كفار عم تحاربني، ونحن يا إخواني مأمورين بأن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. أما ظاهرك كان علي، إن كنت حقا مسلما الله سيجزيك، فافتدي نفسك وابني أخويك، اللي هنا نوفل وابن عبد المطلب وعقيل، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو، يعني افديلي حالك، واثنان ولاد أخوي اللي هن مين؟ أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له وابني أخويك، وحليفك بدك تفديهم يا عباس. فقال سيدنا العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ ما معي كل هالفلوس أنا أدفع عن هؤلاء؟ فقال له النبي: وتلك معجزة من معجزاته. قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في بدر فهذا المال لأولادي؟ أنت مخبى شيء في خزنة هيك دفنت أنت وزوجتك. فقال العباس: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وأم الفضل. لكن سيدنا العباس أراد أنه يعمل مثل صفقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله احسب لي ما أصبتم مني 20 أقية من المال كانت معي، أنا كان معي حامل 20 أقية من المال، هذه بالأسر أخذوها المسلمون، اعتبر هذه من الفداء. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك يا عباس، لا لن نحسبها من المال. تصور إخواني، النبي مع من يتكلم؟ ليس فقط عمه العباس، كان ببيعة العقبة الثانية يذب عن الرسول ويقول لهم: إني أريد أن أخذ منكم موثقا عندما تذهبون بالرسول بمحمد صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه من يهود، أريد أن أخذ منكم عهدا. وكان يقول: إن محمدا منا حيث قد علمتم في عزة من أهله وإلى آخره. فكان يدافع عنه ويحبه، ومع ذلك يتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الحسم والحزم والجدية، حتى لدرجة أن الأنصار رق قلبهم للعباس. الأنصار وجاءوا، الأنصار عندهم رقة عجيبة يا إخواني، يعني تبوأوا الدار والإيمان. فقالوا: يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. ابن أختنا لا، جدة العباس من الخزرج من المدينة المنورة، فيعني ترك فداءه من شاننا إكراما لنا مش لأنه عمك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم: لا بتدفع. ما بس هيك، ويعني حسب له أعلى رقم في الفداء 4000 على كل واحد، يعني أخذ منه 16000 درهم فداء. وهنا يا أخواني نحن اليوم خليفة المسلمين إن شاء الله عندما يقع في يده أسرى هذا، إن لم يكن الإفخاذ في الأرض لن يبقي على أسير، لكن لو افترضنا وقع بيده أسرى فهو بالخيار، في عنده 4 خيارات. خيار الأول أن يمن عليهم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي في بعض الأشخاص من عليهم دون فداء، منهم شخص اسمه أبو عزة الجمحي، قال له: يا محمد أنا عندي عيال وعندي أولاد وأنا فقير وأنا ما عندي لا أستطيع، فمن عليه ولكن اشترط عليه شرطا، قال: لا تظاهر علي عدوا، ما بتقاتلني من جديد، ما بتوقف مع أي جيش يقاتلني يا أبا عزة. قال: خلاص عهد يا محمد. لكنه نكث بعهده وجاء في أحد يقاتل مع جيش أحد فوقع أسيرا. فقال: يا رسول الله أطلقني عندي عيال وأنا. فقال صلى الله عليه وسلم حديثه الشهير القاعدة، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هنا قالها صلى الله عليه وسلم لأبو عز هذا الذي من عليه ولم يعني لم يقدر هذه المنة. لكن مع الأسف الشديد يا أخواني هناك مسلمون يلدغون من جحر 70,000 مرة ويعودون، تخرجنا قادة مزيفة، قادة لا يعني لا يحتكون لشرع الله ولا ينادون بإقامة الإسلام، يخجلون ومع ذلك تمشي الأمة وراءهم فتلدغ، ثم يأتي أمثالهم ويلدغون. لذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. من النبي عليه الصلاة والسلام على ختنه يعني صهره زوجه زينب، لأنها القصة هو كان في الأسر، لكن زينب رضي الله تعالى عنها أرسلت بفدائه، أرسلت مبلغ تفدي به زوجها، وكانت في قريش، لازالت حتى الآن بنت النبي بقريش صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بالفداء عقد كانت خديجة رضي الله تعالى عنها قد أهدتها لزينب هذا العقد في زواجها. فعندما فتح النبي ورأى العقد الذي كان هدية خديجة رق رقة شديدة وبكى صلى الله عليه وسلم، عندما تذكر خديجة بكى صلى الله عليه وسلم وقال: إن رأيتم أتطلقوا لها أسيرها. فطبعا الأنصار رضي الله تعالى أطلقوا العاص بن وائل. العاص بن وائل بيروح على مكة مباشرة، يكون عنده أمانات مع الناس، يعطيها ويقف فيعلن إسلامه ويعود إلى دولة الإسلام. إذن الخليفة بالخيار إما يمن على الناس أو الفداء. والفداء يا أخواني ما بالضرورة مال، ممكن أن يفتدي بالمال هذا واحد، ممكن أن يفتدي الأسير بخدمة يخدمها للمسلمين. بعض الأسرى كانوا فقراء لا يستطيعون الفداء، ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل فكرة عظيمة جدا، أمر كل واحد من هؤلاء الأسرى أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، ويكون بتعليم هذا فداء له إذا حذقوا القراءة والكتابة. شوفوا أيضا قيمة العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا فداء، إما بمال أو بخدمة أو بتبادل أسرى، يعني يفدي الأسيرة لأسير مثله. هذا النوع الثاني أو الخيار الثاني. الخيار الثالث لأمير المؤمنين هو القتل. القتل قتل الأسير إما إن كان مجرما من مجرمي الحرب أو في حالة التعامل بالمثل، إذا دولة الكفر قتلت أسرانا نقتل أسرها. الخيار الرابع هو الاسترقاق، أن يأتي فيتحول هذا العبد الذي رفض أن يكون عبدا لله فيصبح عبدا لعبيد الله، فيصبح رقيقا مسترقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني له قاعدة عامة، ألا وهي الإحسان، الإحسان في الأسرى. يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسرى خيرا، فكان الصحابة يعني يكرمون الأسرى أكثر من إكرامهم لأنفسهم، فكانوا يقدمون لهم الخبز والبر وهم يأكلون التمر، وكان أحدهم إن كان جريحا أو فكانوا يحملونه ويمشون. وعلى أثر هذه المعاملة الحسنة أسلم كثير من الأسرى، أسلم أبو العزيز بن عمير أخو لسيدنا مصعب، أسلم أبو العاص بن الربيع كما قلنا، أسلم الوليد ابن الوليد بن المغيرة أخوه لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وصل صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، وصل إلى المدينة بهذا الفرح المظفر، ولكن الدنيا إذا حلت أو حلت. وصل صلى الله عليه وسلم فوجد بعض المسلمين يحفرون قبرا ويعني يحثون التراب على دفين. من كان هذا الدفين؟ ابنته رقية رضي الله تعالى عنها، كانت زوجة سيدنا عثمان رضي الله. بالمناسبة عثمان لم يخرج لبدر لأنه كان منشغلا بمرض زوجته رقية، فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ابنته إلا وهي تحت التراب. وهذه هي الدنيا. أكثر المتضررين الآن من نصر بدر 4: 1 كفار قريش، 2 الأعراب حول المدينة، 3 اليهود، 4 الآن تغيرت التركيبة السكانية في المدينة. سنبدأ نتكلم عن صنف جديد من الناس، لنهم كفار ظاهرين ولنهم مسلمين ظاهرين، المنافقون. بعد هذا النصر المدوي كثير من الكفار تحول إلى منافق، وظهور النفاق يا إخواني يدل على أمر إيجابي، يدل النفاق وكثرته على أنه قد أصبح للإسلام شوكة، مما أدى بالكفار على أن يحتالوا ويعني يتستروا بلباس المسلمين. يعني في معنى أن الأمة صارت أو الدولة صارت قوية جدا. فتحول عبد الله بن أبي بن سلول الكافر من رأس الكفار إلى رأس المنافقين. هؤلاء الأربعة النبي عليه الصلاة والسلام عيونه مفتحة عليهم، كل واحد منهم النبي يرصده، من نايم النبي عليه الصلاة والسلام قائد هذه الدولة ويعلم من هم أعداؤه ومن هم أصحابه، فسيعد عد لكل هؤلاء. أما بالنسبة لقريش، قريش ما في عنده غير حل واحد: اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام أو القيام بغزو للمدينة وترتاح من هذا من هذه الأزمات التي تشكلها لها دولة الإسلام. أما قريشا فكانت تتحدث، يتحدثون عن بدر وما حدث لبدر. كان هناك كافران، صفوان ابن أمية الذي قتل أبوه، وهناك سيد آخر اسمه عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي هو الفارس الذي كان في بدر، وهو الذي أحصى لهم عدد المسلمين، وأراد أن يعني يكلمهم أن لا يقابلوا المسلمين لكنهم لم يسمعوا له. ابن عمير بن وهب اللي هو وهب بن عمير مأسورا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمير بن وهب جالس مع صفوان بن أمية في حجر الحرام، في حجر الكعبة، يتحدثون عن مصيبتهم، فقال صفوان: والله ما في العيش من خير بعدما أصابنا. عمير بن وهب محتقن شديد الغيظ، قال: والله عمير بن وهب قال: والله لولا دين لا أجد له قضاء، ولولا عيال أخاف ضيعتهم لركبت الآن إلى محمد فقتلته. يعني أنا عندي دين ما بدي أقضيه، وعندي أولاد خاف عليهم، فلو كنت أنا يعني حر من هذين الأمرين لذهبت الآن فقتلت محمد. صفوان بن أمية مباشرة اغتنم الفرصة، قال: أما دينك فعلي قضاؤه، وأما عيالك فما عيالي، أحرسهم وأرعاهم، اذهب ولا يهمك عندي. فقام وهب وقال قال له: أخفي الأمر، أخفي شأني وشأنك. قال له: خلاص سرك كبير. فانتقل مباشرة عمير وأخذ سيفا وشحذه وسمه، قال لك الضربة اللي ما بتقتل بركن بتسم، وركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة، لكن داخل مجتمع متلاحم ومتكاتف لا يمكن يصير فيه لا اختراق ولا انشقاق، ولا مباشرة ريحة الشر بتبين. فرآه عمر بن الخطاب فصاح بأعلى صوته سيدنا عمر، قال: هذا الكلب عدو الله عمير، والله ما جاء إلا لشر. ودخل مباشرة سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا عمير متوشحا سيفه. لكن تفاجأ سيدنا عمر أن النبي بمنتهى الطمأنينة منتهى السكينة قال: أدخله. شو أدخله؟ ما ارتاح سيدنا عمر. فانطلق مباشرة إلى عمير وأتاه وأخذ حمالة سيفه فلببه بسيفه، يعني كتفه، يعني لفه بالشريط الحمالي للسيف، وساقه وهو مكتف إلى النبي. خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتح سيدنا عمر، أرسل مجموعة من الأنصار داخل، قال: ادخلوا فاحرسوا النبي منه، فوالله هذا الخبيث لم يأتي إلا لشر. ودخل سيدنا عمر وهم ربطوا ولا عمير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسله يا عمر، أرسله، اتركه، تقدم يا عمير. جاء عمير عن ضبط التيامه، أنعم صباحا يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني صباح الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمير، إن الله أكرمنا بتحية هي خير من تحيتكم، تحية أهل الجنة، السلام. شو انت فايت على دولة؟ انت فكر حالك بمكة، فكر حالك لازال هذا مجتمع تهيمن عليه افكار الاسلام، حتى التقاليد والعادات واللهجة والصباح والمساء كله تغير عنه، كله صار مطهر. شو انا عن صباحا؟ ما الذي جاء بك يا عمير؟ عمير مرتاح انه جاي، قال له لصفوان، قال له: انا عندي حجة، انا ابني عندهم، انا بقول لهم انا جاي بدي ابني، بدي أسيري، بدي افتدي ابني الأسير، وبهذه الحجة أقترب من النبي فأقتله. فالنبي لما قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: هذا الأسير الذي بين أيديكم، أحسنوا إليه وأحسنوا فيه. لكن النبي يعلمنا يا إخواني، المسلم لا يخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، كما تروى عن سيدنا عمر، قال: يعني جئت مشان الأسير، وما شأن هذا السيف المحمول في رقبتك؟ إذا جئت للأسير لشو السلاح؟ فقال: قبحها الله من السيوف، وهل أغنت عنا؟ هذا منو جاوب للسؤال؟ أنا أقول لك: ليه جاي بالسيف؟ شو جاب سيرة أنه قبحها الله من السيوف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعني يسل فتيل الكفر وفتيل الضغينة التي في قلبه. شوفوا الحكمة، نتعلم من قوله صلى الله عليه وسلم. قبحها الله من سيوف، قال: يا عمير اصدقني، اصدقني يا عمير، ما الذي أتى بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة، وقلت له: لولا دين لا يجد له قضاء، ولولا عيال أخاف ضيعتهم لركبت الآن إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان بأنه سيتحمل دينك وعيالك فأتيتني، يا عمير إن الله حائل بيني وبينك. يعني ما تلف الدور، ما في لف دورانها، هذا الخداع. بعض الناس يا أخوان سبحان الله، يعني مع الأسف الشديد أمتنا تخدع يا أخوان، تخدع. مين ما أجي هيك يعني حمل بعض الشعارات الإسلامية ولا بعض الشعائر الإسلامية، قام بعض الشعائر الإسلامية، تنسى الأمة تاريخه، تنسى إجرامه، تنسى كيده وتعامله مع وخلص بيقول لك يا أخي هذا الحمد لله رب العالمين نرتم حجبه وبتنسى خلص، لك يا أخي متعامل مع اليهود، عم يتعامل مع تعينا فلان حافظ القرآن خلص. طب يا أخي ها هو يوافق على معاهدات يهود، ها هو يعني يستقرض من صندوق النقد الدولي ويحكم بغير ما أنزل الله ويقسم على ذلك، خلاص حافظ القرآن. ما بينضحك على المسلم، لا، المسلم فطن كيس فطن. عندما قال له النبي هذه يعني عندما واجهه بهذه القارعة يعني عمير لم يعد عنده عقل، طار عقله، فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما يتنزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هداني للإسلام، والحمد لله الذي ساقني إليك. تصور رجل جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي هداني وساقني إليك. وشهد الشهادتين، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة قال فقهوا أخاكم في دينه وأقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيرة، يلا روح أسيرة كمان ببلاش، لا فداء ولا شيء. صفوان الآن جالس بمكة ناطر الخبر السعيد، وهو يقول للكفار سيأتيكم الآن خبر ينسيكم يعني مأساة بدر، وإذ تصله الأخبار لقد أسلم عمير بن وهب الجمحي، فأقسم بالله لن يكلمه. عمير بن وهب اللي أسلم يا أخواني لم يكتفي، والآن هذه حوادث كثيرة تمر معنا، كل من يسلم مباشرة يعلم شو التكليف، شو هو الدعوة. هو قال أهل النبي عليه الصلاة والسلام ما في عاد فقهه القرآن والفقه يعني النظري بين قوسين، وعلموه يعني العقيدة بطريقة نظرية والإسلام بطريقة نظرية، شيء 10 سنين العقيدة، 50 سنة أصول الفقه ثم تفسير، دون أن يكون ذلك مترجما في عمل ودعوة وعمران وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما علموا الإسلام الطقوس الكهنوت. ماذا قال عمير؟ قال يا رسول الله إني كنت جاهزا على إطفاء نور الله، أنا كنت دائما بدي أطفئ نور الله، شديد الأذى لك ولمن اتبعك، وأنا أحب الآن أن تأذن لي يا رسول الله فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله لعل الله يهديهم بي أو لعلي أوذيهم كما كنت أوذيك وصحبك، أمرني أني روح أدعي الناس. قال له فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا الآن صفوان بن أمية جالس ينتظر عمير، دخل عمير مسلما وراح يعقد الحلقات ويدعو إلى الإسلام في مكة. فتصوروا قد يا أخواني هذا هو النصر الحقيقي. النصر الحقيقي مش أنه يقطع راس النبي عليه الصلاة والسلام، النصر الحقيقي أن يحوله من وقود لجهنم إلى يعني مجاهد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذه أيضا وظيفة أمير المؤمنين، الخلافة. الخلافة يا إخواني يجب أن لا نصورها على أنها دحرج للرؤوس، لا، نعم هي تكسر شوكة الكفار، لكن الأساس أنها تعرض الإسلام بطريقة مجسدة واضحة للناس حتى يدخل في دين الله الناس أفواجا. فعمير قريش الآن ضربة أخرى، فقالت خلاص ما بقى تفكر بعملية اغتيال، لا صار هناك لابد أنه يكون في عمليات هجوم حرب. أبو سفيان اللي نشأ في القافلة وجالس الآن في المدينة أقسم أن لا يغتسل من جنابة وأن لا يوزع أموال القافلة التي نجت إلا بعد أن يقتص من دولة الإسلام، يعني يصيب منهم إصابة. وبالفعل راح أبو سفيان وجهز يعني جيشا صغيرا أو كتيبة من 200 فارس وتقدم إلى المدينة، معه 200 فارس بده يغزو المدينة، لكنه عندما وصلها صبحا لم يتجرأ أن يدخلها خاف فتوقف. كان هذا الكلام بعد 2 شهر من بدر يا أخوان. دخل وبدأ يتفاوض ويتصل بكبار يهود، اليهود ما أجابوا، يعني تعاونوا معي رفضوا، خايفين. شوفوا الآن، شوفوا هيبة النصر مع أن القلب يغلط مع النبي في هذه الظروف أبدا. فقام بالإغارة على طرف من أطراف المدينة المنورة، وجد راعي ومعه اثنان فقتلهما وهرب. قتل يعني رجل من الأنصار وحليف له، وكيف معه 200 راكب، ما يعني اكتفى بهذه يعني عملية قرصنة أو غدر من هنا ملأ حرب. وانطلق، سمع النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق مباشرة وراءه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبا سفيان كان معه كثير من الطعام اسمه الصويق، نوع من التمر. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وراءه فقام بإلقاء الطعام وإلقاء السويق على الأرض، قال لك نهرب بجلدنا، فلم يصل له النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ هذا السويق، وسميت هذه بغزوة السويق. هذا ما كان من شأن المشركين قريش. طيب الأعراب اللي حول المدينة المنورة، هؤلاء الأعراب أصلا هن عايشين على السلب والنهب وقطع الطريق، فقيام دولة فيها أخلاق وفيها يعني رحمة وكذا، يعني فيها تخرب لهم بيتهم، هن بدون القرصنة وبدون الإغارة. فأيضا فكروا في أن يضربوا المدينة أو يغيروا عليها. أول محاولة كانت بعد بدر بسبعة أيام فقط، غطفان أكبر يعني دولة أو أكبر قبيلة من قبائل الأعراب حول المدينة المنورة، قبيلة كبيرة جدا وفيها قبائل كثيرة. بدأ التفكير بالإغارة، نعمل أيضا عملية كر وفر أو قرصنة مثل ما عمل أبو سفيان، وبدأت الفكرة تنضج. لكن يا أخواني في جملة سنسمعها كثيرا في السيرة، ونما إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مسامعه صلى الله عليه وسلم أن فلانا وقبيلة فلان تعد له. طيب كيف نما إلى مسامعه؟ كيف وصل الخبر أنه في القبيلة فلان تعد لك؟ النبي يا أخواني منه نايم، قائد الدولة الخليفة القادم إن شاء الله يجب أن لا يغفل ولا لحظة، لأنها ستغفل الأمة من وراءه. هناك عيون للمسلمين في جهاز استخبارات مؤسس النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ومعه صحابة كثر. ما في طير يمر من فوق الجزيرة إلا في تقرير يوصل النبي فلان في حركة من طبيعية فلان. فمباشرة وصلت الاستخبارات الإسلامية إلى النبي أنه بني سليم، قبائل بني سليم من قبائل غطفان تحشد قوتها لتغزو المدينة. من النبي عليه الصلاة والسلام دائما هذا أسلوبه، المباغتة المبادرة، مش برد الفعل. النبي دائما أعداؤه هن اللي برد الفعل، عم يعد العدة فهو يسبقهم، يعني هجوم إلى الأمام، ما فيش اسمه تراجع ودفاع، لا، النبي دائما هو المبادرة. يعني منذ متى ونحن نسمع بطبول الحرب تقرع للعراق قبل الحرب الأولى بكثير، منذ متى نحن نرى لعاب الغرب يسيل على تقسيم السودان؟ طب وين قادت السودان؟ وين قادت العراق؟ نايمين ناطرين. حتى ما مش بس هيك، حتى عندما أتوا وقسموا سلة غذاء العالم الإسلامي وشطروها شطرين، قادت السودان كانوا أول الناس معترفين بالدولة المزق الجديدة، يعني هم كانوا عونا سبحان الله العظيم. فالنبي مباشرة جهز 200 راكب وخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوصل إلى قبائل بني سليم، قبائل بني سليم تعد لغزو النبي، علموا بأن النبي قادم فهم الذين فروا. كثيرا تحدث هذه، هم الذين وتركوا الوادي وتركوا التحضير وتركوا 500 بعير كانوا هذه مجهزين، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمها كلها وأيضا قسمها على المسلمين، فأصاب كل رجل بعيرين. ووجد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما اسمه يسار فأخذه وأعتقه ورجع إلى المدينة. هذه بعد 7 أيام من بدر. غطفان تحاول محاولة جديدة أيضا بغزو مماثلة، أيضا تصل الاستخبارات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرة غزوة ذي أمر، أيضا يا رسول الله هم يحشدون لك، أيضا غطفان، لكن هذه المرة جمع من بني ثعلبة ومحارب، يعني مجموعة قبائل تجمعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذه المرة ما بـ200 بـ450 مقاتل. أثناء الطريق النبي يقبض على رجل من هؤلاء الكفار من قبائل، قبل أن يصل إلى القبائل يقبض على رجل اسمه جبار بن بني ثعلبة، لكن عندما يقبض عليه النبي يسلم هذا الرجل ويصبح مخبرا للنبي عليه الصلاة والسلام على قومه. شوف سبحان الله يعني كيف أن الكفر ما عنده أمانة، ما عنده سلام، ما عنده صدق، خلاص ضغري بيصير. وهكذا وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فتفرقوا في الشعب وتركوا كل شيء، بقي النبي في أرضهم صفر كان شهر صفر كاملا. وهكذا يعني بهذه المناوشات، بهذه الردود، بهذه المبادرة، النبي ألقى الرعب الآن كل جزيرة هديت. يتذكرون بني سليم، هذه غزوة سميت ذي أمر، وكل هذه أن الدولة تسمي هذه مرهوبة الجانب، المنافقون طابور خامس. هؤلاء أكثر ما يعني يحسب لهم الحساب لأنهم مندسين بين المسلمين، وخطرهم أشد من الكفار، كفار طلعوا جيش، أما هؤلاء فهم آخر صدى من أصداء بدر. ونختم به، هو صدى بدر على في سيطرة الدولة الإسلامية الآن على كل الجزيرة، الآن كل الجزيرة ولأبعاد بعيدة جدا كلها ترى، مش بس القبائل اللي حول المدينة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد آخر وأكبر وأنجح دورية قتالية قام بها قبل أحد، هذه آخر سرية يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، سرية سيدنا زيد ابن حارثة. طبعا الكفار الآن يعدون، بدهم يطلعوا للتجارة، ما بقى حدا عم يفكر يغزو النبي عليه الصلاة والسلام، لا الآن بدنا ناكل بس. فطريق الشام مقطوع، ماذا نفعل؟ فقريش انتخبت صفوان بن أمية، هذا الكلام بعد 10 أشهر من بدر، يعني الله صلى الله عليه وسلم صدى لوين موصل بعد 10 شهور. صفوان بن أمية، أنت عنا هالقافلة بدنا نطلع على الشام، لا نستطيع، أنت المسؤول، ماذا نفعل؟ فكر، مهم أشار عليه بعض الكفار، قال لا تخرج إلى طريق الشام، بل تنكب طريق الساحل وخذ طريق العراق، يعني دلوا على طريق بعيد جدا غير مقصود، يدخل يختلق نجد يعني الرياض، من الرياض إلى الشام، يمر فقط بشرق المدينة من مكان بعيد جدا جدا، لا يأتي في الشمال يعني من طريق الشمال كما هي عادة القوافل، سيذهب إلى الساحل صوب العراق ويخترق نجدا، ما بيمر من المدينة إلا من طرف الشرق، بعيد جدا، مسافة بعيدة. وخلص فعلا راحوا جهزوا هذه القافلة ووضعوا كل أملهم وكل أثرواتهم بها، وخرجت يقودها صفوان بن أمية نفسه. لكن يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام له عيون في كل مكان، في كل مكان، حتى هذه استطاع جهاز الاستخبارات الإسلامي أن يكشفها، لكن كان في فرع لهذا الجهاز داخل مكة، مش المدينة وحولها، لا، النبي حتى له عيون داخل مكة. وهذه أيضا يا أخواني من فائدة أن يكون لدولة الإسلام مسلمين في مناطق أخرى عند الركائز الإسلامية. شوفوا إيش عم تستفاد، أحد المسلمين يسمع بهذه الخطة، وشوفوا فشل الكفار بالتخطيط، فشل الكفار بالكتمان، فشلهم يعني مسألة حساسة إلى هذه الدرجة لم ينجحوا في كتمها. وبالفعل وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فجهز مباشرة زيد بن حارثة وأطلقه ب100 راكب. لو ما بدهم يروحوا الآن، بدهم يبعدوا جدا، بدهم يوصلوا لنجد. وبالفعل استطاع سيدنا زيد وكان أسرع منهم، فتصدى للقافلة كلها، القافلة هي ماشية على البحر على طريق بعيد، فوجدت الجيش الإسلامي أو سرية أمامهم، ففر صفوان بن أمية وفر كل حراس القافلة، وغنم المسلمون يعني غنيمة قدرت بقيمته بأكثر من 100,000، بالإضافة لأواني من الفضة والذهب كلها تحملها هذه القافلة. وهكذا كأيضا مأساة كبيرة، يعني قريش نستطيع أن نقول لم يعد لها أي خيار إلا الإسلام والخضوع لدولة الإسلام، أو لو بقي كبرياؤها أن تحارب الآن وتعد حرب كبيرة لاستئصال دولة الإسلام. يا أخواني، نحن عندما نتكلم عن هذا العصر العظيم، نحن نأخذ الدروس. يجب على أمير المؤمنين الخليفة القادم أن يبقي عيونه مفتحة يكاد للإسلام في كل يوم، يكاد للإسلام اليوم أن لا تقوم له دولة، لأنهم يعلمون ماذا تستطيع أن تفعل دولة الإسلام، تستطيع أن تغلق كل أبواب الفتن، كل أبواب الكفر. عندما يصبح للمسلمين قائمة ودولة وخليفة، ويصبح الإسلام ليس فقط دعوة نظرية، بل يصبح مجسدا في دولة تنشره وتحبب الناس به، الكل يعلم كم ستكون غلبة ذلك على عقول الرجال وعقول الناس وقلوبهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمكن لهذه الأمة أمر رشد وخير يعز فيه أهل الطاعة، وأن يكرمنا بدولة إسلامية راشدة وخليفة إسلامي يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه، يعيد لنا هيبة أمتنا، ويعيد لنا انتصاراتها، ويقصم الكفر ويذله ويخزيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.